أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، كما قال الحافظ العراقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو يتكلم عن علم أصول الحديث أو ما نسميه بعلم مصطلح الحديث، قال: على علم الحديث عامة وعلى علم المصطلح خاصة. قال: علم الحديث خطير وقعه، وهذا الكلام موجود في مقدمة الكتاب، خطير وقعه، كبير نفعه، عليه مدار أكثر الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام. ثم قال: على علم الاصطلاح خاصة، ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه، ولهذا ندب إلى تقديم العناية بكتاب في علمه. فعلم الحديث من أشرف العلوم الشرعية، وهذا العلم علم مقصود في نفسه، وعلم المصطلح هذا من العلوم الخادمة لعلم الحديث الذي هو العلم الأكبر. فعلم مصطلح الحديث كما قال العراقي ندب إلى تقديم العناية بكتاب في علمه. لابد لطالب العلم في كل فن من الفنون أن يتقن كتابا من الكتب المعتمدة في هذا الإيه؟ في هذا الفن أو في هذا العلم. وعلم المصطلح مقصده أو من مقاصده أن يفهم طالب العلم كلام هؤلاء الأئمة، لكل قوم اصطلاح ولكل قوم لغة، حتى في الحرف. الحرف الآن إذا ذهب الإنسان يعمل في حرفة معينة، لأهل هذه الحرفة اصطلاحات وكلمات لا يعلمها إلا أصحاب هذه الحرفة. فكذلك علم الحديث، وكذلك علم التفسير، كذلك أي علم من العلوم لهم اصطلاحات خاصة. وما قيمة معرفة هذه الاصطلاحات؟ قيمة معرفة هذه الاصطلاحات أن يفهم طالب العلم ما يقوله أهل الفن. إذا قال: هذا حديث معضل، هذا حديث مرسل، هذا حديث كذا وكذا، هذا الراوي متروك، هذا الراوي وضاع، يفهم طالب العلم هذه الأشياء. فإن لم يفهم طالب العلم مثل هذه الاصطلاحات فحينها لا يستطيع أن يدرك هذه الأحكام، حينها لا يستطيع أن يعني يستفيد من علم الحديث النبوي. وأيضا من الأشياء التي يعني يطلب علم المصطلح ويقصد علم المصطلح بسببها هو تلك القواعد التي وضعها أهل هذا الفن لإدراك الصحيح وإدراك الضعيف وإدراك الرواة، حتى الرواة الثقات أو الضعفاء. لأن علم المصطلح فيه علم الجرح والتعديل، وإن كان علم الجرح والتعديل هذا علم يعني مستقل، لكن قواعده تؤخذ من علم مصطلح الحديث. لكل علم لابد أن يكون سمى منهج واضح لطالب العلم، سواء في تحصيله سواء في التدرج في هذا العلم. ولا يحسن بطالب العلم أن يبدأ بكبار العلم قبل صغاره، بل يبدأ بصغار العلم قبل كباره. فالمنظومة البيقونية هذه منظومة يسيرة، وهي منظومة مباركة وعليها شروح وحواشي مع صغارها، لكن جعل الله عز وجل فيها القبول. وصاحب هذه المنظومة يعني يكاد يكون لا يعرف ترجمته، أو معرفة صاحب هذا النظم تكاد تكون يعني شبه مجهول، ولكن الله عز وجل يعني نفع بمثل هذا النظم. فالبيقونية هذه استحسن كثير من أهل العلم، وبخاصة أهل العصر، أن يبدأ طالب العلم بمثل هذه المنظومة فتحفظ ويعلم ما فيها من اصطلاح. وإن كانت المنظومة البيقونية يعني كما سوف يعني ندرس بمشيئة الله تبارك وتعالى لا يوجد فيها إلا أنواع يسيرة من أنواع علوم الحديث، لكنها كبداية بداية حسنة لطالب العلم، تجعل عنده بعض التصور لمثل هذا الاصطلاح. ثم بعد ذلك يرتقي طالب العلم إلى النخبة، ثم النزهة، النخبة للحافظ أحمد بن علي بن حجر، ثم النزهة شرح النخبة للحافظ أيضا، ثم يرتقي لو أنه قرأ مختصر من مختصرات ابن الصلاح كالباعث أو الخلاصة أو نحو ذلك، ثم يرتقي إلى مثل كتاب شرح من شروحات هذه المختصرات كتدريب الراوي ونحو ذلك، وإن شاء قرأ نظم من المنظومات التي نظمت كتاب ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك تعالى كألفية السيوطي أو ألفية العراق، ثم يعقد درسا كبيرا في مقدمة ابن الصلاح، يعني يقف وقفة لابد أن تكون طويلة لهذه المقدمة، فيقرأ المقدمة ويقرأ ما عليها من حواشي وشروح، وكل هذا إن شاء الله عز وجل يعني يأتي بتفصيله في كتب أخرى حال استقرائنا لكتب المصطلح. الشاهد من هذا أن طالب العلم لابد أن يكون عنده منهجية واضحة حال دراسة علم علم المصطلح. وكما ذكرنا المنظومة البيقونية هذه من أيسر الكتب التي كتبت في هذا أو من أيسر الأشياء التي نظمت في هذا الباب. لنا شرح على هذا النظم يسمى بالأقوال المرضية، فلعلنا بمشيئة الله تبارك وتعالى نبدأ في قراءة هذا الشرح أو التعليق على هذا النظم، ونعلق عليه بشيء يسير حتى يعني نحل ما في هذا الشرح من إشكالات عند البعض. نبدأ بالقراءة، طبعا هناك مقدمة، ثم بعد ذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. يقول: بدأ الناظم رحمه الله بالبسملة كعادة أهل العلم لأربعة أمور. أولا اقتداء بالكتاب العزيز حيث بدأ القرآن بالبسملة. ثانيا تأسيا بالسنة الفعلية، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في مراسلاته كما في صحيح البخاري إلى هرقل عظيم الروم بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا تبركا بسم الله تعالى، لأن المعنى بسم الله مستعينا متبركا، أو أستعين بسم الله، أو أبدأ بسم الله مستعينا. قال الرابع: إجمع المصنفين على هذا العمل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية. هذه الأربعة أمور تذكر حال ذكر أي مصنف من المصنفين البسملة في فاتحة كتابه، وهذا شيء معروف وذكرناه مرارا في كتب كثيرة. يبقى لماذا بدأ البسملة؟ لهذه الأمور الأربعة. ثم قال في إعراب البسملة: بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره أؤلف بسم الله، والله علم على الله تعالى، الرحمن الرحيم اسمان علمان دلان على الرحمة على وجه المبالغة. قال في النظم: أبدأ بالحمد. أبدأ بالحمد، قال ذكر بعد البسملة الحمدلة فهو ثناء بعد ثناء، والابتداء بالبسملة ابتداء حقيقي، يعني لما بدأ النظم بدأه حقيقة بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: والابتداء بالحمدلة ابتداء نسبي، يعني بالنسبة إلى أول النظم بدأ بالحمدلة، وبالنسبة إلى هذه المنظومة بجملة بدأ بماذا؟ بدأ بالبسملة. والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. قال: مصليا، أي أبدأ بالحمد حال كوني مقدرا الصلاة، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأن اللسان مشغول بالحمد. قال الحموي، وطبعا الحموي له كتاب تلقيح الفكر بشرح منظومة الأثر، لعلنا ننقل منه بعد ذلك في عدة مواضع. قال: والصلاة ثناء الله عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء كما في صحيح البخاري عن أبي العالية. وصلاة الآدميين الدعاء أيضا، ولكن الدعاء من الملائكة بمعنى الاستغفار. يبقى الصلاة بمعنى الدعاء، إن كانت من الملائكة فالاستغفار، إن كانت من الأشخاص فهي الدعاء. على محمد علم على نبينا صلى الله عليه وسلم، خير نبي هزنعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، أرسل صفة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبدأ الآن فيما نريد. هذه مقدمة كما ذكرت لك تذكر في يعني أغلب الكتب. بدأ الآن في أول بيت من الأبيات التي تختص بعلم الاصطلاح، فقال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. وذي، يقول الزرقاني عليه رحمة الله، إشارة إلى موجود في الذهن إن كانت قبل التأليف. لما نقول هذه زي وهذه، يبقى لابد أن يكون شيء موجود أم لا، ولا شيء غائب. فيقول إشارة إلى موجود، لكن موجود فين؟ لأنه لسه ما كتبش المنظومة، ولسه بيكتب الآن. إذا كان لم يكتب المنظومة بعد، ثم بعد ذلك قال وزي، يبقى هذا كما قال الزرقان إشارة إلى موجود في ذهنه، شيء موجود في ذهنه، إن كان قبل التأليف. مفهوم الكلام إن كان بعد التأليف فلا إشكال فيها. قال: من أقسام الحديث، قال أي هذه جملة من أنواع الحديث. عدة، قال إيه؟ وذي من أقسام الحديث عدة. قال: العدة بالكسر، أو العدة بالكسر، الجماعة من الإيه؟ من الشيء. وكل واحد، أي كل قسم من هذه الأقسام التي أذكرها في هذا النظم، أتى وحد، أي أن شرطي في هذا النظم هو ذكر جملة من المصطلحات وحدها، فليس من شرط استيعاب المصطلحات ولا ذكر كل المباحث تحتها. يبقى دلوقتي لو سألت: ما هو شرط البيقوني في منظومته؟ شرطه أن يذكر المصطلح، أن يذكر بعض الاصطلاحات، بعض الاصطلاحات، ويذكر حد هذا الاصطلاح معه، هذا هو شرطه. وقد يعني وفى به في إيه؟ في هذا. لا يشترط ترتيب معين، لا يشترط الاستيعاب، لا يشترط أي شيء إلا مثل هذا. هنا في الشرح قلنا إيه؟ تتم في يعني تعريفات مهمة. هذه الأشياء لابد أن تعرف ابتداء. ما معنى الاصطلاح؟ قال: هو اتفاق طائفة معينة على شيء معين. يبقى الآن طائفة أهل الأصول، أهل الاصطلاح، أهل الحديث، أهل التفسير، أهل اللغة، إذا اتفقوا على شيء معين هذا هو الاصطلاح، هذا هو الاصطلاح عنده. يبقى الاصطلاح هو اتفاق طائفة معينة على شيء معين. طيب، ما هو الحديث؟ قال: الحديث هو ما نسب إلى الرسول من قول أو فعل أو تقرير، تصريحا أو حكما. يبقى لما نقول هذا حديث، علم الحديث، إيه هو الحديث ابتداء؟ الحديث إما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون قول، زي كما قلنا هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أو فعل، قال مثل خبر ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه، فين هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مفيش. يبقى هذا إيه؟ هذا حديث لكن فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: والتقرير مثل خبر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا. الضباب الضب الحيوان الإيه؟ المعروف الزاحف، والأقط اللبن المجفف، ولبنا لبن عادي اللي هو الإيه؟ السائل. فوضع على مائدته فلو كان حراما لم يوضع، وشرب اللبن وأكل الأقطة، لكنه لم يأكل الإيه؟ الضب. يبقى ده من الأشياء التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة للحديث. طيب بالنسبة للأثر، إذا قلنا هذا أثر، قال: هو ما ينسب إلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. مثاله قول المستورد بن الأحنفي، قال عمر رضي الله عنه: لا تقبل صلاة بغير طهور. طبعا هذا نص حديث لكنه جاء موقوفا على إيه؟ على عمر. يبقى قول عمر يسمى أثرا. ومثاله أيضا قول ابن أبي نجيح، أصوبها عندك، هي عندنا نجيح لكن هذا خطأ، ابن أبي نجيح، قال مجاهد رحمه الله: الاستنشاق شطر الطهور. هذا أيضا من كلام بعض التابعين وهو مجاهد. هذا الأثر. وأما الخبر قال هو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فهو أعم من الحديث والأثر. يبقى إذا قلنا حديث هذا يختص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا أثر هذا يختص بما دون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين. وإذا قلنا خبر فهذا يشمل المرفوع ويشمل الموقوف ويشمل المقطوع، يعني يشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نسب إليه أو قول الصحابي أو قول ما دون الصحابي. قال تنبيه: هذه الألفاظ الثلاثة الخبر والأثر والحديث الأمر في إطلاقاتها واسع، والمعتمد في المراد ما قصده الإمام وما دل عليه موضع الإطلاق. هذا إيه؟ شيء هام. إن الآن من الممكن أن يقول الإمام أحمد أو غيره من الأئمة المتقدمين وفي الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. هنا تقول طيب إيه هذا؟ إحنا درسنا إن الأثر هذا كلام من؟ كلام ما دون النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإمام أحمد أخطأ أو الشيخ إيه أخطأ؟ لا، الأمر في الاصطلاح ليس بهذه الصورة. وضع هذه القاعدة نصب عيني، الأمر في الاصطلاح ليس بهذه الطريقة، لأن الاصطلاح مر بمراحل، يعني علم المصطلح هذا مر بإيه؟ بأطوار كثيرة، ولعلنا نتعرض عليها لمثل هذه الأطوار في كتاب آخر، لكنه مر بمراحل. فالمرحلة الأولى كانت مرحلة عدم استقرار الاصطلاح، يعني لهم لسان نعم، لكن هذا اللسان قد يكون يخالف بعض الأشياء التي قاعدها المتأخرين، ولهذا لابد أن يكون طالب العلم بالنسبة لفهم كلام المتقدمين عنده شيء من السعة، عنده شيء من يعني من المجال الواسع عند المتقدمين. ممكن يطلق على الحديث المنقطع مرسل، ممكن يطلق على بعض الأحاديث المنكرة معضل، هذا على خلاف ما استقر عندنا كمتأخرين. فالشاهد إن الأمر في هذا واسع، والمتقدمين يفهم كلامهم تبعا لسياق إيه؟ لسياق ما قالوا، وإن كان في الأصل أنهم إيه؟ أيضا لا يخالفون الاصطلاح العام الذي استقر بعد ذلك، لكن هناك بعض الأشياء لابد أن يتنبه لها طالب العلم. ثم قال: علم الحديث. ما هو علم الحديث؟ قال: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. علم بقوانين يعني قواعد، هذه القواعد من خلالها يدرك أحوال السند هل هو مقبول أو مردود، وأحوال المتن هل هو معلول أم منكر أم ماذا. كويس، يدخل في هذا فهم الكلمات التي تدل على أحوال سند أو متن، هو علم الاصطلاح، والقواعد التي من خلالها يستطيع طالب العلم أن يحكم على هذه الأسانيد أو يعلل هذه المتون. نعم. ثم قال: وافتتح بأول نوع من أنواع علوم الحديث، ويعني ما من كتاب من كتب الاصطلاح في الغالب قبل يعني ابن الصلاح، وأقصد عند أو أقصد قبل الحافظ ابن حجر، لأن الحافظ ابن حجر في النخبة له ترتيب غير الترتيب المعهود. الترتيب المعهود عند أهل الاصطلاح أن يبدأ بالحديث الصحيح، ثم الحديث الحسن، ثم الحديث الضعيف، وهكذا. أما الحافظ ابن حجر فلم يبدأ بتقسيم الحديث صحيح ضعيف حسن إلى آخره، وإنما بدأ بالأخبار كما سوف يأتي. لا نريد أن نشوش عليكم بهذا. الشاهد أن المصنف عليه رحمة الله بدأ بماذا؟ بدأ بالنوع الأول من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الصحيح، فقال: أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، وبعض الناس يضبطه ولم يشذ كمثل يعل. قال: يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. الحديث الضعيف، الحديث الصحيح، طبعا هذا المقصد الأكبر من وراء دراسة علم الحديث، هو أن يدرك المسلم الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتبنى عليها الأحكام من أحكام فقهية وعملية وتفسير لكتاب الله تبارك وتعالى وفهم لدين الإسلام. فالحديث الصحيح هذا من أهم طبعا أو أهم الأنواع على الإطلاق. الحديث الصحيح يقول في الشرح: الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. قال: هذه شروط خمسة إذا اجتمعت في حديث ما كان صحيحا يحتج به عند أهل الحديث. أولها الآن إذا تدبرت إلى هذا المعنى، إذا نظرت إلى هذا الحد، هو ما اتصل إسناده هذه الأولى بنقل عدل هذه الثانية، تام الضبط هذه الثالثة. هذه الشروط لابد أن تكون متواجدة في الحديث، هذا ما يسمى بأنها ثبوتية. إذن هذه ثلاث شروط ثبوتية لابد أن تثبت وتكون موجودة في الحديث. طيب، من غير شذوذ هذا الرابع، ولا علة هذا الخامس. الشذوذ والعلة لابد أن ينتفيا عن هذا الايه، عن هذا الحديث، صحيح أم لا؟ طيب، يبقى هذان شرطان انتفائيان لابد أن ينتفيا عن هذا الحديث. إذن ثلاث شروط ثبوتية وشرطان انتفائيان. طيب، أولا قال أولا اتصال الإسناد. الاتصال ضد الانقطاع. قال والإسناد، طبعا احنا عاوزين ندرك الشرط الأول هو ايه، اتصال الإسناد. ولا يدرك هذا المعنى. ايه معنى اتصال الإسناد؟ لابد حال دراسة مركب من المركبات، يعني لفظ مركب من كلمتين أو من ثلاث، لابد أن ندرك أولا هذه الأفراد، اتصال معنى ايه، إسناد معنى ايه، ثم بعد ذلك ندرك علاقة هذه المفردات بعضها ببعض ينبت لنا معنى. كويس، أظن الكلام مفهوم. فالاتصال ضد الانقطاع. قال عندنا اتصال، ايه معنى الاتصال ضد الانقطاع؟ كويس، وهيأتي معنى اتصال الإسناد. ما معنى الإسناد؟ قال والإسناد هو حكاية طريق المتن. الإسناد هو حكاية طريق الايه، المتن. طيب، نحتاج الآن إلى تعريف المتن. يعني إيه حكاية طريق المتن؟ هنضرب مثال الآن عشان يعني تتفهم، لكن بعد قراءة هذه الجملة. يبقى الإسناد هو حكاية طريق المتن. طيب، محتاجين نعرف ما هو المتن. قال والمتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام. ومعنى اتصال الإسناد أن يتحمل كل راو الحديث ممن فوقه. طيب، المثال هيبين لنا ما ذكرناه الآن. يقول الإمام البخاري قال مثاله، قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني قطع. طيب، الآن خلينا نعود. الإسناد هو حكاية طريق المتن. هذا المتن اللي هو الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، حتى يصل إلينا لابد أن يكون سم شيء أوصله إلينا. هذا الذي يسمى بالإيه؟ بالحكاية، حكاية طريق المتن، وهو الإسناد. فقول الشارح هنا قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هذا ما يسمى بالإيه؟ هذا ما يسمى بالإسناد. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وملأ، هذا ما يسمى بالإيه؟ ما يسمى بالمتن. أين الشرط الأول؟ الشرط الأول اتصال الإسناد، أن يتحمل كل راو الحديث ممن فوقه. يبقى اتصال الإسناد هذا يختص بالإسناد ولا يختص بالمتن في شيء، لا يختص بالمتن في شيء. قال هنا إيه؟ والمعنى، ومعنى اتصال الإسناد هو أن يكون البخاري، وإحنا عندنا الإسناد البخاري عبد الله بن يوسف مالك نافع بن عمر، صح؟ أن يكون البخاري أخذ وتحمل هذا الحديث عن عبد الله بن يوسف اللي هو شيخه. تحمله إزاي، بأي صيغة وأي طريقة، مش هذه قضية. القضية أن يكون الإمام البخاري أخذ فعلا هذا الحديث من عبد الله بن يوسف. قال وكذا عبد الله بن يوسف أخذ وتحمل هذا الحديث عن مالك، وكذا مالك أخذ وتحمل هذا الحديث عن نافع، وكذا نافع أخذ وتحمل الحديث عن ابن عمر، وكذا ابن عمر أخذ وتحمل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل هذا يتحقق شرط الايه، يتحقق شرط الاتصال. طيب، قال الذهبي لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصول. إذن الآن هذا يعني أمر هام جدا لابد أن يضبطه طالب العلم. الإسناد إن لم يكن متصل فهو غير ثابت، هذا يكون فيه شيء من الضعف، كونه معمول به أو غير معمول به هذه قضية أخرى دعك منها الآن. لكن هذا الإسناد إذا كان فيه ثم انقطاع فهذا ما يسمى بالإيه؟ بالحديث غير الثابت غير الصحيح. ليه؟ لتخلف شرط من شروط علم شروط الحديث الصحيح، وهو اتصال الإيه؟ اتصال الإسناد. طيب، والعلماء يعني في قبول الحديث إن كان غير متصل لا يوجد خلاف إلا في ماذا؟ إلا في الحديث المرسل، أما الحديث المنقطع فلا، هذا حديث غير متصل ضعيف كذلك، وأيضا المرسل غير متصل عندهم، لكن القضية في قبوله وعدم قبوله، لأن من العلماء من قبل المرسل وعمل به وجعله حجة في الدين. إذا عنده إن اتصال الإسناد مش شرط، لا، عنده اتصال الإسناد شرط، بدليل أنه لا يقبل حديث المقطوع ولا المعضل ولا المنقطع، لا يقبله، وإنما يقبل المرسل فقط. يبقى هو عنده شرط اتصال الإسناد لكنه تخفف في الأحاديث المرسلة، لكون الأحاديث المرسلة يقول في غالب الأمر الساقط منها هو صحابي، فمظنة القبول فيها كبير. هذا وهذه وجهتهم، لكن ما سوى هؤلاء من المالكية وغيرهم أجمع العلماء على أنه لا يحتج إلا بالحديث الإيه؟ إلا بالحديث المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن كان طبعا موقوف أو مقطوع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال ثانيا العدالة، العدل من الناس المرضي قوله وحكمه، وفي الاصطلاح العدل هو البالغ صالح الديانة غير مرتكب للكبائر ولا مصر على الصغائر ومجتنب لخوارم المروءة. هذا الحد للعدل يعني من أوسع هذه الإيه؟ من أوسع هذه المعاني، لأنه مفصل جدا. وقيل إن العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. قالوا على هذا فالعدالة مبحثها ديانة الراوي بخلاف الضبط كما سوف يأتي. يبقى لما نقول العدل إحنا بنتكلم على ديانة، ولا بنتكلم على حفظه وإتقانه، إحنا بنتكلم على ديانته، لابد أن يكون بهذه الصورة. طيب، إحنا بنقول العدل هو البالغ، ما فيش إشكال، أو خلينا في الاصطلاح الثاني ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الإيه؟ ملازمة التقوى. يبقى لابد أن يكون هذا الراوي الذي في الإسناد لابد أن يكون إيه؟ لابد أن يكون تقيا، لابد أن يكون تقيا. قال والتقوى هي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. الكبائر لا يأتي كبيرة، هل اجتناب الكبيرة دائما ممكن؟ نعم ممكن، مفيش إشكال. يعني هل من الممكن الإنسان يموت ولم يرتكب كبيرة من الكبائر؟ من الممكن أن يكون مثل هذا. أما الصغائر فهذا شيء يشق، لا الإنسان لابد أن يصيب شيء من هذه الإيه؟ من هذه الصغائر. طيب، قال في اشتراط الصغيرة بقى، قال وعدم الإصرار على الصغائر، يعني لا يصر على شيء من الصغائر ولو كان شيء يسير، ذنب من الذنوب لكنه مصر عليه، هذا ليس بإيه؟ ليس بتقي. يبقى أن يحصل إنسان التقوى هو أن يجتنب كل الكبائر، لا يأتي كبيرة، ثم لا يصر على إيه؟ على صغير، لا يتعمد فعلها ويداوم عليها ولا إيه؟ ولا يجتنبها. أو يقال هو أن يجعل أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، يعني هذا التقوى. يبقى لابد من ملازمة التقوى وكذلك والمروءة. قال والمروءة هي كل فعل أو قول أو حرفة يوجب فعلها الذم في عادات الناس وأعرافهم المعتبرة شرعا. طيب، يبقى الآن من الممكن إن الإنسان يكون مجتنب لماذا؟ للكبائر، مجتنب للكبائر ولا يصر على الصغائر، ثم ماذا؟ ثم تجده يفعل أشياء تخالف أعراف الناس، تخالف أعراف الناس. يعني مثلا لو تخيلت شيخ من مشايخ الأزهر بالزي الأزهري بالعمامة واللبس الأزهري المعروف يلعب الكرة في الشارع مثلا، طيب لو واحد تاني من الشباب بيلعب كرة إيه الإشكال؟ خلاص بيلعب، الناس حتى مش هتزوم. طب لو الشيخ بمثل هذه الهيئة يلعب كرة في أمام الناس، ها؟ حتى لو مثل هذه الهيئة طلع يجري كده في الشارع بس، فإيه؟ صح؟ شيء مذموم عندهم بخلاف أي واحد تاني يفعل مثل هذه الفعلة. في الأرياف من الممكن أن يركب الإنسان الدابة الحمار ونحوه ويتلاقيه ماشي في الشارع بالإيه؟ ركب الحمار وماشي ويسلم على الناس وما فيش أي ذنب. لو فعلت في المدينة وركب أي أحد الحمار وذهب وجاء، ها، يقال عليه رجل يعني رأسه إيه فيها شيء، وهكذا. فالأمر في المروءة كل فعل أو قول أو الحرفة يوجب فعلها أو فعلها الذنب في عادات الناس في مثل هذه البلاد. في بلد من البلاد مثلا، في بعض البلاد ترتدي المرأة المنتقبة ألوان قد تكون في بلادنا فجة، ألوان فيها شيء من الايه من الورود ونحو ذلك، رأينا مثل هذا في بعض البلاد. لكن في مصر مثلا لا يحصل مثل هذا اللبس، فيش حد يلبس مثل هذه الألوان. يبقى هنا الأمر يعود إلى أعراف الايه إلى أعراف الناس. يعني إخواننا في اليمن مثلا يربط بعض الأشياء على ايه على وسطه بالصورة الايه المعروف. هذه لو فعلت عندنا من بعض المصريين يذم أم لا؟ يذم ويضحك عليه، لأن هذا ليس بزي لأهل هذا المصر. فالشاهد أن المروءة معتبرة، المروءة معتبرة، وإن كان لم يعتبرها بعض الأئمة وقالوا هذه لا تشترط أصلا لأنها شيء مباح والمباح لا يذم صاحبه، في نقاش طويل لا نريد أن ندخل فيه إن شاء الله لعلنا يعني نتعرض له في النخبة أو في كتاب آخر. يقول ها هنا: فمما سلف يتبين لك أن العدل من توافرت فيه هذه الشروط. أولا أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، وهو شرط في الأداء، أما التحمل فيصح تحمل الصبي العاقل. مثاله قول الزهري: أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم. ومثاله أيضا قول ابن عباس رضي الله عنهما: أقبلت راكبا على حمار أتان لأنسى الحمار، وأنا يومئذ قد نهست يعني اقتربت من نهست الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. طيب، يبقى دلوقتي أول شرط بالغ عاقل. الشرط ده للأداء ولا للتحمل؟ شرط للأداء، اللي أنت تجلس وتحدث الناس، لكن في التحمل لا يشترط، كما ذكرنا محمود بن الربيع رضي الله عنه وابن عباس تحملا أشياء حال صغرهم ثم أدوا هذه الأشياء لما أصبح أهلا للرواية. ثانيا التقوى، وهي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. قال الحازمي رحمه الله في شروط الأئمة: هي اتباع أوامر الله والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه، وليس يكفيه في ذلك اجتناب الكبائر حتى يجتنب الإصرار على الصغار. وقال ابن السمعاني: لابد في العدل من 4 شروط، فعد منها المحافظة على فعل الطاعة، يعني رجل مصلي وصائم ويفعل العمرة والحج إلى آخره، واجتناب المعصية، يعني اجتناب المعصية الظاهرة، وألا يرتكب أو معصية قد تفسر هنا بالكبير، وألا يرتكب من الصغائر ما يقدح في دين أو عرض، اللي هو يجهر بمعصيته حتى لو كانت صغيرة، حتى لو كان الصغير لا يجهر بها، وكذلك لا يداوم عليها. قال ثالثا: اجتناب خوارم المروءة. قال العيني: وكل فعل فيه ترك المروءة يوجب سقوط شهادته بلا خلاف بين الأئمة الأربعة. شايف؟ يعني كل فعل فيه ترك المروءة، الإنسان ترك مروءته، هذه شهادة هذا الرجل عند القاضي غير معتبرة، شهادته تسقط مع أنه لم يفعل كبيرة ولم يصر على صغير. وقال ابن رشد وإنما شرطنا في صفة الشاهد أن يكون متصونا عن الرذائل لأن صيانة العرض من الدين، فمن لم يصن عرضه لم يصن دينه. لأن المروءة دي صيانة لإيه؟ لعرضك ولا لدينك؟ العرض يعني إيه؟ يعني حدش يتكلم فيك، أنت مأمور اللي أنت تصون عرضك حتى لا يتكلم فيك إيه؟ لا يتكلم فيك الناس ويظن بك سوءا. فلما تعرضت للناس بهذه الصورة وأتيت شيء من خوارم المروءة فلم تصن عرضك، إذن أنت لم تصن دينك. هذا تعليل ابن رشد. يبقى الشرط الأول اتصاله لإيه؟ اتصاله الإسناد. الشرط الثاني عدالة جميع الرواة، ما ينفعش راوي بس هو اللي عدل في الإسناد، كل الرواة لابد أن يكونوا إيه؟ أن يكونوا عدولة. ثالثا الضبط. قال وهو على قسمين كما قال يحيى ابن معين رحمه الله: الثبت ثبتان، ثبت صدر وثبت كتاب. هذه من الكلمات المأثورة عن يحيى رحمه الله، إن الضبط هذا على ضبطين، ضبط صدر وضبط كتاب. قال الأول ضبط الصدر وهو أن يحفظ ما تحمله ويؤديه متى طلب منه كما تحمله، وهذا من أعلى الأنواع، وهذا هو الأصل، وهذا هو العلم. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما وعاه الصدر. العلم هو الذي يكون في صدرك، العلم الذي يعبر بك النهر كما يقولون، العلم هو الذي يكون في محفوظ الإنسان. لا بد أن يكون الإنسان عنده قدر من الأشياء المحفوظة، والحفظ هذا ملكة، يعني أشياء يتدرب عليها الإنسان فيصير فيصير حافظ، يستطيع أن يحفظ بيت في يوم، ثم بعد ذلك بعد عدة أيام يستطيع أن يحفظ 3-4-10، حتى يصل به الأمر اللي هو ممكن يحفظ 100 بيت في اليوم في اليوم الواحد. فالعلم هو على الحقيقة ما في صدر الإنسان، ما يحفظه الإنسان، اللي احنا كده زي ما نقول صحيك من النوم ومشرح لنا ومسمع لنا ألفية الصيوت وتقوم تسمعها على طول، موجودة في صدرك دائما، ومسمع لنا الحديث الفلاني على طول، لا تحضر ولا تراجع ولا غيره، يكون هذا في صدرك. وهذا يحتاج إلى معاناة وإلى يعني همة عالية وإلى تفرغ وتفريغ ذهن. هذا ضبط الصدر. ضبط كتاب. قال ثانيا ضبط كتاب وهو أن يصون كتابه من حين ضبطه إلى حين أن يؤديه. يعني دلوقتي طيب أنا حفظي فيه شيء أو حافظ لأغلب أشياء إلا أشياء، هذه الأشياء التي لم تحفظها لابد أن تضبطها، يعني تصون هذا الكتاب وتكتبه كتاب صحيح ولا يكون سمى سقط فيه ولا يكون سمى تصحيف فيه، وتصونه إلى أن تؤديه، يعني تلقيه على الناس فيتحمل الناس منك مثل هذه الأشياء. طيب. قال مروان بن محمد أبو بكر الأسدي: لا غنى لصاحب حديث عن ثلاث: صدق، حفظ، صحة كتاب. قال فإن كانت فيه سنتان وأخطأته واحدة لم يضر. إيه هي؟ إن كان صدق وصحة كتاب ولم يحفظ ورجع إلى كتاب صحيح لم يضر. يعني لا يشترط حفظ الصدر أو ضبط الصدر، لابد من ضبط، سواء كان ضبط صدر أو ضبط أو ضبط كتاب. فإن كان ما فيش ضبط صدر يبقى خلاص لابد أن يكون ثم ضبط لهذا الكتاب. هذه الشروط الثلاثة، الشروط الثبوتية، لابد أن تطبق في الحديث. وطبعا اتصال الإسناد هذا علم كبير حتى تصل إلى تطبيق قضية اتصال الإسناد، هذا علم كبير. وعدالة جميع الرواة، ضبط جميع الرواة، عدالة جميع الرواة، هذا يختص بعلم الجرح والتعديل، يعني كيفية إدراك اتصال الإسناد، كيفية إدراك عدالة الراوي وضبط الراوي، هذه علوم، هذه علوم، وصنف في الاتصال مصنفات وفيه مباحث كثيرة جدا. وما يختص بالراوي بالضبط والعدالة والضبط، هذا علم الجرح والتعديل حتى تصل إلى كون هذا راوي ثقة أو غير ثقة، هذا علم كبير وصنفت فيه المصنفات في قواعده، وصنفت المصنفات في الرجال أنفسهم. هذه ثلاث شروط ثبوتية: الشرط الأول اتصال إسناد، عدالة جميع الرواة، ضبط جميع الرواة. طيب نأتي إلى الشرط الرابع والخامس. قال رابعا انتفاء الشذوذ. قال وهو ما رواه الراوي مخالفا من هو أوثق منه، وقيل ما رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. قال ويدخل في الشاذ أيضا تفرد من لا يحتمل تفرده. طيب الحديث الشاذ هذا من أصعب أنواع أنواع علوم الحديث، سواء في باب الاصطلاح أو في التطبيق العملي. وحقيقة الشاذ احنا في هذا الشرح لم نريد أن نسير على منهج متأخرين بس، وإنما أحببنا أن يكون ثم توسعة لأفق طالب العلم حتى من بدايته لأنواع الاختلاف في هذه المصطلحات، ولهذا تجد تنويعا في العبارات وتجد اصطلاحات كثيرة فيه. الشاهد أن أول تعريف للشاذ هو ما رواه الراوي، وإحنا قلنا الإيه؟ الراوي ده ممكن يكون ثقة وممكن يكون إيه؟ ضعيف. مخالفا من هو أوثق منه. التعريف الثاني ما رواه الثقة، ده أضيق من الأول ولا هو أضيق صح ولا لا؟ ما رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. طيب الثالث نفس التعريفين اللي فات، يعني الحقيقة اللي فاتت ثابتة اللي هي مخالفة، لكن ضف إليها معنى آخر يشمل شذوذا وهو تفرد من لا يحتمل تفرده. طب خالف مين ده؟ لم يخالف أحد، وإنما تفرد بأصل من الأصول، تفرد بحديث من الأحاديث. لما نقول أصل من الأصول في حاجة اسمها باب، الباب ده مثلا باب فضل قيام الليل، في كم حديث؟ في مئات الأحاديث. طيب هم 50 حديث بس اللي صحاح وبقية الأحاديث فيها ضعف، لما يجي راوي من الرواية تفرد براوي يعني ممكن يكون من اللي احنا بنقول عليه صدوق، تفرد بحديث من الأحاديث في فضل قيام الليل لم يروه أحد غيره، هنا تقدر تقول تفرد بأصل من الأصول؟ هنا ما تفردش، لأن باب قيام الليل موجود في أحاديث تانية، مش هو ده اللي بتكلم عليه. لكن أنا بتكلم مثلا لو قلنا في باب في فضل قيام يوم الاثنين، فجي صاحبنا ده تفرد بفضل قيام يوم الاثنين ولم يروي أحد في فضيلة قيام ليل الاثنين إلا هذا الراوي مثلا، ضربنا مثال. هنا نقول هذا الراوي تفرد بأصل من الأصول أم لا؟ تفرد بأصل من الأصول، كويس. طيب هذا الراوي صدوق، أنت بتحسن أحاديثه، لكن ممكن في هذا الباب أقول هذا حديث إيه؟ أقول هذا حديث إيه؟ شاذ، صح ولا لا؟ في بمثل هذا أقول هذا الراوي شاذ في هذا. تقول لي طيب هو ما خالفش إيه؟ لم يخالف أحدا. أقول لك الشاذ من صوره هو إيه؟ تفرد من لا يحتمل، تنبه. ولهذا تفصيل مشيئة الله. تعال نضرب مثال، يقول مثال هو حديث وائل بن حجر في الإشارة حال تشهدي، فمدار الحديث على عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. الحديث المعروف قال فرواه السوري وابن عيينة وشعبته وسلام بن سليم وأبو عوانة وخالد الطحان وعبد الله بن إدريس وغيرهم بلفظ وأشار بإصبعه، ورواه زائدة بن قدامة فزاد هذه الزيادة بلفظ وأشار بإصبعه يحركها. يعني هذا مثال في خلاف يعني بين العلماء، منهم من يقول ليس بشاذة، منهم من يقول إيه أنها شاذة، والظاهر أنها لفظة شاذة. فأشار كل الرواة يقولوا إيه فأشار، إلا من زائدة فزاد هذه الزيادة فأشار يحركها. فربما كان هذا مثالا لمخالفة المقبول لماذا؟ للثقات. قال ابن خزيمة وهو يتكلم على هذه اللفظة ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر، يعني كأنه يعل هذه اللفظة. قال الشارح وأما قولنا تفرد من لا يحتمل تفرده، قال هذا على ما حرره ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح عنده كمان من الشاذ تفرد من لا إيه؟ تفرد من لا يحتمل، مش مجرد المخالفة فقط. قال هذا ما حرره ابن الصلاح، فإن الراوي من الممكن أن يكون مقبول الحديث ويروي خبرا لا يخالف فيه أحدا، فينظر الناقد فيرى أن هذا الراوي لا يتحمل هذا التفرد فيقول بشذوذه ونكرته زي ما شرحت لحضرتك كده. يبقى هذا هو الشاذ. يبقى تصور معي كده عشان تتفهم الشاذ، مخالفة الراوي للايه؟ لمن هو أوثق منه. هنا هيخش فيه الضعيف الصحيح، بس عند ابن الصلاح عند الحافظ بن حجر ده ما ينفعش، لأن مخالفة الضعيف تسمى منكر ومخالفة الثقة تسمى شاذ. لكن من العلماء من يقول الراوي سواء كان ثقة أو ضعيف. مخالفة الثقة هذا على ما حرره من الحافظ. وأما تفرد من لا يحتمل فهذه صورة، مش بس تفرد من لا يحتمل، كمان معه المخالفة، يعني مخالفة مع كمان تفرد من لا يحتمل، هذه صورة من صور الشاذ عند من؟ عند ابن الصلاح. قال خامسا انتفاء العلة، فالعلة هي سبب غامض قادح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة. فالعلة خطأ خفي يقع في الحديث لا يتفطن له إلا الجهابذة. قال المعلمي إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة فإنهم يتطلبون له علة، فإن لم يجدوا له علة قادحة مطلقا حيث وقعت أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقة، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك. يبقى العلة، انتفاء العلة، شرط العلة المنتفية في الحديث الصحيح هي العلة القادحة، علة خفية قادحة. لو هذه الأشياء مش موجودة هذا ليس هذه ليست بعلة على الحقيقة. يبقى دلوقتي إيه حقيقة العلة عشان تبقى متصور كده الموضوع، والكلام فيها طويل. جلس بعض الشيوخ، الحديث عند ابن ماجه، فقال لتلامذته حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت عشان الطلبة تكتب. فبينما هو منتظر لكتابة الطلبة لهذا الإسناد فلمح بطرف عينه بعض العباد يدخل من باب المسجد، فنظر إليه وإلى بشاشة وجهه وضيائه فقال من حسنت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، أو كما قال. فلما قال هذه الكلمات بعض الناس عمل بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب. هذه هي العلة لإيه؟ هذه هي العلة، علة خفية. طب لا هيجي لك دلوقتي الإسناد ده صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. طيب من أين الإشكال؟ الإشكالية في هذا الخطأ. أو راوي من الرواة نقول له حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر فيقول حدثنا الليس عن نافع عن ابن عمر، يخطأ، يقع خطأ. أو يبدل في المتن بعض الألفاظ بعضها ببعض، أو يجمع الأسانيد، أو يفرق الأسانيد، أو يضع إسناد حديث على متن حديث. هذه الأخطاء عاش لها كما يقال الجهابذة، أئمة النقد الكبار، أئمة النقد على رأسهم مثلا شعبة ويحيى، يحيى بن معين والقطان والإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود، والأئمة الكبار الدارقطني إلى غيره، عاشوا لهذه الأخطاء وأخرجوها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الآن خلاصة الأمر أن الحديث الصحيح لابد فيه من خمسة شروط، ثلاث شروط ثبوتية وشرطان انتفائية: اتصال الإسناد، عدالة جميع الرواة، ضبط جميع الرواة، هذه ثلاث ثبوتية. ثم شرطان انتفائيان: انتفاء الشذوذ، ولا بد من انتفاء انتفاء العلة. نقف مشيئة الله تبارك وتعالى عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.